السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان الحديث السابق في مواقيت الصلاة، وقفنا عند وقت صلاة الصبح، يعني ذكرنا مواقيت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واليوم نتكلم عن ميقات أو وقت صلاة الصبح. وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي عند طلوع الشمس. يبقى الصبح يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس. وطبعا في حديث جبريل اللي احنا ذكرناه المرة الفاتت انه صلى الصبح في اليوم الثاني حين اسفر، حين اسفر، والاسفار قلنا يعني وضوح ضوء النهار، ولم يكن أو وليس في الحديث أنه إلى طلوع الشمس، لكن في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه بين أن وقت الصبح ما لم تطلع الشمس، قال: وقت من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، أو من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فدل ذلك على أن آخر وقت صلاة الصبح هو طلوع الشمس. لكن يستحب، هل الأفضل التغليف بالصلاة أم الإسفار بالصلاة؟ والتغليف معناه أن يصلي وما زال هناك غلف، الغلف بقايا ظلام الليل، يعني يصلي ولسه الدنيا فيها إيه؟ فيها ظلام. والإسفار أن يصلي وقد وضح ضوء النهار. ثبت في الحديث: أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل بغلس، كان يصلي الفجر بغلس. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر متلفعات بمروطهن، ثم انقلبن إلى بيوتهن حين تقضى الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وفي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. ولا تعارض بين الحديثين، فيجمع بينهما بأن بداية الصلاة تكون بغلس وينتهي منها وقت الإسفار. ويمكن أن يقال يجوز التغليف ويجوز الإسفار، يعني يجوز أن يصلي بغلس ويجوز أن يصلي بإسفار، لكن الأفضل أن يصلي بغلس، لما ثبت في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليف حتى مات لم يعد إلى أن يصفر. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على استحباب التغليف وأنه أفضل من الإسفار، ولولا ذلك لما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. هذا كله يدل على أن التغليف أفضل. طبعا بقيت المشكله بقى الطريقه في زماننا، وهو هل الفجر الان يؤذن في وقته ام لا، وكلام المشايخ في هذا كثير. ف يعني بعضهم يقول ان الفجر الذي يؤذن فيه ليس هو الفجر الصحيح، كثير منهم يقولون هذا، وبعض المشايخ قال اني يعني اذا كانت المساله متوقفة على آراء، فإن المجامع الفلكية بتجمع على أن هذا الفجر هو الفجر الصحيح، ونأخذ بقولهم إلى أن يتبين خلاف ذلك. فالحقيقة دائما أقول في مثل هذه المسألة أن الأحوط لديننا والأبرأ لذمتنا مع الله عز وجل أن نحتاط لأمر الصلاة ولأمر الصيام، النخطاط لأمر الصلاة ولأمر الصيام. أما بالنسبة للصلاة فلا نصلي إلا بعد مضي هذا الوقت، سواء صلاة سنة الفجر أو صلاة الفجر نفسها، يعني بعد ما ينتهي نحو ثلث ساعة نبدأ الصلاة، يعني ما نصليش من أول الوقت المقيد في النتيجة اللي هو يؤذن عليه غالبا، فنقول إن هناك ما زال في وقت، ما زال في وقت من الليل على من يقولون ذلك، فنحتاط لأنه لا يضرك لو أخرت الثلث ساعة. وأما بالنسبة للصيام فالاحتياط أن تمتنع مع هذا الوقت، إذا أنت كده احتاط لأمر الصيام لأنه لا يضرك لو امتنعت عن الطعام قليلا في مسألة التأكد من صحة العبادة، ولا يضرك لو تأخرت عن الصلاة قليلا أيضا مسألة الاحتياط للعبادة، والله أعلم، حتى يتبين لنا يعني الأمر على حقيقة. هذا آخر ما يتعلق بمواقيت الصلاة ويتعلق به بعض المسائل. فالمسألة الأولى، يكره تغليب اسم العتمة على صلاة العشاء، وقد ورد في بعض الأحاديث ذكر العشاء باسم العتمة، قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فالعتمة المقصود بها صلاة الليل العشاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يغلب اسم العتمة على صلاة العشاء، فقال لا تغلبنكم الأعرام على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. فكره النبي عليه السلام أن احنا نسمي العشاء العتمة، مش أن نسميه العتمة، يجوز أن يطلق عليها لأن ثبت هذا في حديث عليه الصلاة والسلام، لكن لا يغلب الاسم. في فرق أن نقول أنه يجوز أن نقول العتمة لأنه ورد في بعض الأحاديث، وبين أن احنا نغلب اسم العتمة وهو ما تسميه الأعراب في هذا الوقت، بل نغلب اسم العشاء كما ورد ذلك في الشرع. ومعنى يعتمون بالإبل أي يحلبون الناقة في هذه الساعة المتأخرة، ولذلك قال بعض العلماء إن العلة في النهي تنزيه العبادة الشرعية المحبوبة لأمر دنيوي. وأما الدليل على جواز تسميتها العتمة أحيانا، فقلنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو يعلمون، في آخر الحديث ولو يعلمون، فنقرأ الحديث كله، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه يعني يضربوا السهام بمعنى يقترعوا. لو يعلم الناس فضيلة الأذان وفضيلة الصف الأول لتزاحموا على ذلك لدرجة أنهم يقترعوا لمن تقع عليه القرعة فيؤذن أو يقوم في الصف الأول. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير إما يقصد به التبكير أو يقصد به وقت الهاجرة، وقت الهاجرة وقت الظهر، ويعلمون فضيلة هذا الوقت اللي هو صلاة الظهر لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة هي صلاة العشاء والصبح صلاة الصبح، لأتوهما ولو حبوا. المشي حبوا إما أن يمشي على إثته أو يمشي على يديه وركبتيه، ولا يعني إن الناس يعلمون فضيلة صلاة الصبح وفضيلة صلاة العشاء ما تخلف احد، حتى لو كانه مش قادر يمشي الا انه يسحق كما يفعل الاطفال لفعل ذلك حرصا على هذا الثواب العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ: ولا بعد في أن ذلك كان جائزا، أي التسميع بالعتمة، فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه لئلا يغلبوا السنة الجاهلية على السنن الإسلامية. هذا طبعا تنبيه جيد من الحافظ بن حجر، يعني إذا كان هناك في أسماء إسلامية فنحن لا نغلب الأسماء الأخرى الجاهلية أو الأسماء المتعلقة بأمور الدنيا على الأسماء الإسلامية. فإذا كان الشرع سمى العشاء العشاء، فنحن لا نغلب اسم يتعلق بما عليه الأعراض على الاسم الشرعي، وهذا طبعا لابد أن يكون حكم عام، لابد أن يكون ذلك حكما عاما في يعني المظاهر الحياة بين الناس، وحتى في تسميتهم لأبنائهم، وفي تسميتهم لأعمالهم، لابد أن يغلبوا الأسماء الإيه؟ الأسماء الإسلامية. لا تتلاقى الأسماء الإسلامية بتضمحل شيئا فشيئا، أصبح الأسماء اللي الناس تسمي بها أبنائها بقت كلها أسماء غربية أو أسماء لا معنى لها أو أسماء فرعونية، وأصبحت المحلات التجارية تسمى بأسماء بأجنبية وأسماء باللغات الإنجليزية والفرنسية، حتى اللغة العربية أصبحت عند الناس يعني غير ظاهرة وغير واضحة. وهذا كله طبعا من ضعف الوازع الديني في قلوب الناس ومحبتهم للغرب ومحبتهم لهذه التقاليد. فهذا كله طبعا يعني نستطيع احنا يعني نستشف من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، رغم انه ورد اسمها، لكنها ان تغلب حتى لا يغلب اسم مادي او اسم من اسماء الجاهلية على الاسماء الاسلامية. من الملحوظة الثانية: من ادرك ركعة قبل خروج الوقت فقد ادرك الصلاة. احنا قلنا كل وقت لايه؟ بداية ونهاية. فاذا ادرك ركعة من هذه الاوقات قبل خروج وقتها فقد ادرك الصلاة، اي حاضرا اداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. والحديث الثاني اللي مر علينا من شوية: من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصلاة، ومن ادرك ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الصلاة. ولذلك فان اخرها، قال ابن قدامة، طبعا هذا دليل على انه لو ادرك اقل من ركعة يبقى ايه؟ لم يدرك الصلاة. لو ادرك اقل من ركعة قبل خروج الوقت يبقى الصلاة لم تكن ايه؟ اداء. ماذا تكون الصلاة اداء؟ اخر حد ليها ان يدرك طبعا، ويكره التأخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اي الاعمال افضل قال: الصلاة في وقتها او عند وقتها. الصلاة في وقتها يعني في اول وقتها، هذا تقدير الكلام، الصلاة في وقتها يعني في اول وقتها. فاذا نودي للصلاة فيجب على الانسان ان يسارع، لكن لا يكون آثما بالتأخير إلا إذا خرج الوقت. فلو أن إنسان أذن عليه مثلا الظهر فلم يصلي مباشرة فوت الفضيلة، فوت الإيه؟ الفضيلة. وإن كان يستطيع الجماعة، إن كان يستطيع الجماعة وليس له عذر يمنعه من الجماعة فهو إيه؟ آثم على الراجح، لأن هناك خلاف بين أهل العلم في وجوب الجماعة. ولكن إن كان معذور عن الجماعة وأخر الصلاة عن أول وقتها، هو معذور عن الجماعة يبقى خلاص رفع عنه هذا الإثم، ولكن أخر الصلاة عن أول وقتها هل يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم إلا بخروج الوقت، لكنه ضيع فضيلة لا شك، لا يأثم إلا بخروج الوقت، قال ابن قدامة: فإن أخرها بحيث لم يبقى من الوقت ما يسع لجميع الصلاة أثم، لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت كالأولى. ده طبعا هي قول آخر، أنه مع ذلك الذي صلى الصلاة أداء في أدرك ركعة فنقول الصلاة أداء، لكنه أيضا آثم لأنه صلى ثلاث ركعات خارج الإيه؟ خارج الوقت. كلام ابن قدامة يقول لك الركعة الأولى زي الأخيرة، كلها لازم يأتي بها في إيه؟ في أول وقتها. لكن بقي مسألة ستأتي إن شاء الله فيما نام عن فطر أو نسيها، وهو إذا مات في هذا الوقت، يعني هو معذور عن حضور الجماعة ولم يصلي الصلاة في أول وقتها وقال شوية وهصلي، فمات قبل أن يصلي، هل يموت عاصيا في هذه الحالة؟ لا ليس بعاصي، لأنه لم يخرج الوقت، ولكن لو خرج الوقت لكان بذلك إيه؟ لكان بذلك عاصيا. اعلم أنه لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، ودليل ذلك عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. الحمد لله، هذه وصف له. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فناقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تأخير الصلاة مهما كان السبب، فقد كان في أمراء بني أمية من يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت، حتى كان زمن عمر الخطاب عبد العزيز وكان وهو والي على يعني منهج الأمراء، ما كان عنده حديث ينهى عن تأخير الصلاة، حتى خاطبه عروة بن الزبير وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، فأقام عمر بن عبد العزيز بعد ذلك وكان يصلي الصلاة لوقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: كيف أنت، يقول لأبي ذر، إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، قلت فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة، قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. يعني الأمراء يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت، فماذا يفعل الناس؟ وطبعا دي كانت قضية خطيرة، يعني يمكن في زماننا الأمراء أخروا ما أخروا، صلوا ما صلوش، هم لا يهمهم أمر الناس، اللي يصلي زي ما يصليش عندهم. لكن كان الأول في الأزمان الأولى الأمير هو الذي يخرج فيصلي بالناس، فإذا وجد، عشان كده جت مسألة الصلاة الجماعة الثانية ومش الجماعة الثانية، دي يعتبروها خروج على الإيه؟ خروج على الإمام، إنه يتأخر حتى يعمل في الصلاة جماعة ثانية، فدي بسبب فرقة بين المسلمين. إذا علم إن بعض الناس لا يصلون مع الأئمة، إذا علم إن بعض الناس لا يصلون مع الأئمة، هذه فيها نكاية بهم، يعني اتحقق معهم، إذا أنت ما تجيش تصلي مع الإمام إيه أعذارك؟ فطبعا كان الآن بقى فيه مشكلة، الآن وقت الصلاة الأئمة ما يجوش يصلوا، فلو حد عمل جماعة وصلى يبقى دي ايه؟ قضية خطيرة، هيبقى فيها تحقيق كبير. وفي الوقت نفسه الناس أهل الدين وأهل الإيمان لا يطيقون أن يؤخرون الصلاة، عايزين يصلوا الصلاة زي أخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فماذا يفعلون؟ النبي عليه السلام اداهم الجواب، قال: صلوا الصلاة الوقت، يعني صلوا كل واحد صلي لوحده، حتى لأن لو صلوا جماعة بقى الأمر بقى في وضوح أمام الأمراء، يعني صلوا صلاة لوقتها كل واحد يصلي لوحده، ولما يجوا الأمراء يصلون اخرجوا فصلوا معهم حتى فارفعوا عن أنفسكم اللوم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. ولذلك ثبت أن أنس بن مالك عبد الله بن مسعود وغيرهم كانوا يفتون الناس بذلك، يقولون صلوا فرادى، فإذا خرجوا صلوا معهم، يأمرون الناس بالصلاة معهم. فهذا كله دليل على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا يجوز ذلك إلا في حالة العذر، وهو أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء جمع تقديم وتأخير، والأعذار بتاعته معروفة كالسفر والمرض ونحو ذلك. وأما أن يتعمد وليس هناك عذر بتأخير الصلاة فيؤخر الصلاة فهو آثم، وقد أتى بابا من أبواب الكبائر. واختلف أهل العلم هل الصلاة التي يصلونها فرادة هي الفريضة ولا هي النافلة، وتكون صلاة الجماعة مع الأئمة هي الفريضة. والراجح ما جاء فيه نص الحديث، فإنها لكم نافلة، أي التي صلوها مع الأئمة هي النافلة، وأما التي صلوها فرادة فهي الفريضة. إذا طهرت الحائض أو عقل المجنون أو أفاق المغمى عليه أو احتلم الصبي أو أسلم الكافر قبل خروج وقت الصلاة بركعة فإنه يجب عليه صلاة هذا الوقت. وأما إذا كان ذلك دون الركعة فالصحيح أنه لا يجب عليه أداء هذه الصلاة. يعني امرأة حائض وقبل خروج الوقت بمقدار ركعة طهرت، فهذه تغتسل وتصلي هذه الصلاة، يعني قبل خروج وقت الظهر مثلا طهرت يبقى عليه صلي صلاة الظهر، قبل خروج وقت العصر طهرت يبقى صلي صلاة العصر. وثبت عن ابن عباس أنها تصلي الظهر والعصر، إذا طهرت قبل غروب الشمس أنها تصلي الظهر والعصر، على أن صلاة الظهر والعصر لهم وقت واحد في بعض الحالات، ولكن الراجح ما عليه جمهور الصحابة جمهور الأئمة أنها ليست عليها إلا هذه الصلاة الواحدة فقط وهي صلاة العصر، وهكذا يقال في كل في كل وقت. ولذلك نسأل الآن لو أنها طهرت في منتصف الليل ماذا عليها؟ قبل منتصف الليل بمقدار ركعة عليها صلاة العشاء، ولو طهرت قبل الفجر بمقدار ركعة ماذا عليها؟ لا شيء عليها، لأن العشاء وقتها إمتى؟ إلى نصف الليل. ولو طهرت قبل الظهر بركعة أو بأربع ركعات حتى لا شيء عليهم، وليش عليه صلاة الصبح؟ لا نقول لها عليك صلاة الصبح. ليه؟ لأن هذا ليس بوقت، من طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس بوقت، ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس بوقت، فهذه الأوقات إذا طهرت فيها المرأة فليست عليها إعادة صلاة أو ليست عليها فيها صلاة. من زال عقله بإغماء حتى خرج الوقت لا يجب قضاء تلك الصلاة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، ومذهب الإمام أحمد وجوب القضاء، والراجح الرأي الأول. يعني واحد فضل مغمى عليه من قبل الظهر لغاية بعد العصر أو بعد ما أذن العصر، خرج عليه الوقت كله وهو لا عقل له في حالة إغماء، نفس الكلام ونفس الصيام، إذا ظل مغمى عليه طول النهار من قبل الفجر إلى غروب الشمس يبقى ليس عليه قضاء هذا اليوم وليس عليه قضاء هذه الصلاة. فلو أغمي عليه ثلاث أربع أوقات يبقى ليس عليه قضاء هذه الصلاة، قياسا على من ذهب عقله بجنون. وطبعا الإمام أحمد ذهب إلى وجوب القضاء قياسا على النائم، يعتبر هذا من مثل النائم، ولكن يعني ذهاب العقل بالإغماء أولى بالجنون منها من النائم. إذا طرأ عذر بعد دخول وقت الصلاة من حيض أو جنون أو إغماء ونحو ذلك ففيه أقوال أهل العلم. يعني مثلا خلينا نقول إن في رجل أذن عليه الظهر وما أمشي صلى على طول، بعدما دخل وقت الصلاة وهو لسه في الوقت اهو، جاءه مانع كأن يجن، او قالت امرأة فحاضة. الان دخل عليه المسألة دي، جاء المسألة اللي فاتت، المسألة اللي فاتت هي كانت حائض وطهرت قبل خروج الوقت، فنقول لها عليك هذه الصلاة، تصلي هذه الصلاة. لكن هذه المسألة هي كانت طاهر، كانت طاهرة وجاء وقت الصلاة فلم تصلي مباشرة، فلم تصلي مباشرة، وأثناء الوقت إيه اللي حصل؟ حاضر مش هتقدر تصلي. فهل هذه المرأة لما بقى تنتهي مدة الحيض وتطهر تصلي هذه الصلاة ولا لا؟ بعض العلماء قال إذا كان الوقت اللي أدركته في الوقت، إذا كان الزمن اللي أدركته في الوقت يكفي مقدار ركعة، فعليها إعادة هذه الصلاة. لأن الحديث بردك من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني وجبت عليها الصلاة بإدراك هذه الركعة، يبقى عليها أن تصلي هذه الصلاة. وهذا رأي ضعيف، لأن إن هي حتى لو كانت مدركة صلت الظهر جدا أن صلت على طول، فصلت ركعة في الركعة الثانية حاضت، معلش الصلاة بطل، الصلاة بطل، الصلاة معلش إعادة فيها. القول الثاني يقول إذا أدركت زمنا يكفي لأداء الصلاة، يعني خلينا نقول مثلا يبقى أدركت زمن يكفي لأداء أربع ركعات فلم تصلي وحاضت، طبعا أربع ركعات أكثر فلم تصلي فحاضت، يبقى عليها أن تقضي هذه الصلاة بعد الإيه؟ بعدما تطهر وينتهي مدة الحيض. وهذا أظن رأي الشافعية، ماذا بالشافعية؟ أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا أدرك وقتا يسع لأدائها فلم يؤديها حتى طرأ المانع، ومذهب الشافعية. قول الثالث لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة، لأن تأخيره لم يكن عن تفريط ولا تعد. ولم ينقل إلينا أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة، والأصل براءة الذمة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول مالك وزهري. يعني بيقول إن هي فضلت الأذان أذن عليها ما صلتش، فضلت قاعدة 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 لغاية آخر الوقت اللي بنسميه الوقت الايه؟ المضيق. وقت المضيق اللي هو الوقت الذي لا يسع الا لاداء الصلاة فواجبا عليها، فهي اخرت الصلاة حتى وصلت الى وقت الايه؟ الوجوب، وجوب الاداء، مش وجوب الفريضة عليها، وجوب الفريضة من اول اذان، لكن هنا اصبح الوقت المضيق، ما اصبحش ليها اختيار بعد ذلك في التأخير. فقال هذه التي يجب عليها قضاء الصلاة بعد الوقت، وهذا قول المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح. دليل ايه؟ قالوا الدليل ان معلوم ان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان هناك من الصحابيات من كنا يحبن اثناء الوقت، هذا شيء في كل جيل، وهن غير مأمورات بالذهاب إلى الجماعة، يعني هناك من كانت تحيض أثناء الوقت، ولا شك أن هناك من كانت تتأخر حتى يقع عليها هذا الحيض. ولم ينقل إلينا نص في هذه المسألة مع أهميتها وعموم البلوى بها، فالمسألة يعم بها البلوى ولم ينقل فيها حديث، ينقل فيها نص، فهي على الأصل، يبقى براءة الذمة ده الأصل. فلو كانت الصلاة واجبة لنقل إلينا فيها حديث، لو كانت الصلاة إن من أدركت ركعة ثم طلع المانع لا نكر أين ذلك إن من الصحابيات من كانت تقضي هذه الصلاة أو من أدركت 4 ركعات ثم جاء المانع وجبت عليها الصلاة، لكن لم يثبت في ذلك حديث. هم اللي احنا قلنا لما في آخر الوقت قلنا لما وصلت إلى الوقت المضيق أصبح واجبا عليها الأداء، لما انتهت إلى وقت الوجوب الأداء فأصبح عليها قضاء هذه الصلاة بعد انتهاء مدة الحيض. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا تعليل قوي جدا، لو الرأي الثالث، قال هذا تعليل قوي جدا، فإن قضاها أو قضتها يعني دخلت حائط قضاها دخلت مجنون، فإن قضاها احتياطا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم. إذا أخر الصلاة ملحوظة أخرى، إذا أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلها أي قبل خروج الوقت فمات قبل فعلها لم يكن عاصيا، لأنه فعل ما يجوز له فعله والوقت ليس من فعله فلا يأثم به، قاله في المغنى. هذه المسألة ذكرناها في أول الكلام. مسألة بعديها، قال ابن قدامة: ومن صلى قبل الوقت لم تجز صلاته في قول أكثر أهل العلم، سواء فعله عمدا أو خطأ كل الصلاة أو بعضها. يعني واحد قبل الوقت أم صلى ثم تبين أنه لم يصلي في الوقت، سمع أي أذان، ودلوقتي حاجة فيه بتأذن، الموبايل بيأذن والتليفون بيأذن والراديو بيأذن والتمثيليات فيها أذان، فهو سمع له أذان فظن أن ذلك إيه أذان الوقت، خصوصا إذا كان هو إيه منتظره أو كان نايم وقام وسمع أذان فظن أن ذلك أذان الوقت، قام وتوضأ وصلى، ثم لما انتهى إذ به أنه صلى قبل الوقت. يقول لك بقى إن ربنا غفور رحيم وخلاص أنا عملت اللي عليا، لا، لأن الصلاة كانت على هنا كتابا موقوتا. نقول الخطأ ربنا يعفو عنك إنك أنت فعلت خطأ، لكن يجب عليك أن تعيد الصلاة، لأن الصلاة لابد أن تصلى في وقتها وأنت صليت في غير الوقت. ومن تعمد فهو آثم، يعني من تعمد أن يصلي قبل الوقت فهو آثم عليه الإعادة. يعني هذا فرق بين المتعمد والمبطل، يعني المتعمد يأثم أن هذا فيه استهانة بالشريعة واستهانة بأوامر الله، لأن ربنا جعل المواقيت للعبادة، الصلاة والصيام إلى آخره، فإذا كان متعمد فهذا آثم وعاصي، ولكن المخطئ ليس بآثم، وكلاهما عليهما إعادة الصلاة سواء كان متعمدا أو مخطئا. لا يجوز للإنسان أن يصلي الفرض إلا إذا تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت، وأما لو شك في دخوله فلا يصلي، وإنما يعرف دخول الوقت باجتهاده إن كان له معرفة بذلك أو بخبر من يثق بقوله سواء كان رجلا أو امرأة. مسألة بعدها، إذا علم باجتهاد منه أن وقت الصلاة قد حان ثم تبين له أنه خطأ فعليه إعادة الصلاة وتكون صلاة التي صلاها نفلا. مسألة الأخيرة، لا يكفي الاعتماد بدخول وقت الصلاة مجرد سماع صوت الأذان من الجياع حتى يتيقن أنه أذان البلد المقيم فيها، يعني حتى لو سمعت الأذان في الراديو ها وقال لك حان الآن وقت أذان الظهر، لأن وقت الأذان وقت الصلاة في يوم واحد يصلي على طول، لا، لازم تتيقن أن الأذان ده إيه من البلد أنت فيها، لأنه ممكن مثلا بيأذن من شرم الشيخ، بيأذن من أسوان، ها يعني يمكن بتوع القاهرة ما بيتعرضوش كتير للمشكلة ديت، لكن اللي في المحافظات ممكن يتعرضوا، إن في فروق في الوقت أحيانا تصل إلى 5 دقائق، فمش مجرد أن يقول لك حان الآن وقت الأذان وقمت تصلي على طول، حتى تتيقن ان الوقت بتاع بلدك اللي انت فيها ها قد حان فعلا فيه وقت الصلاة. بقي ميقاتا اخر خاص لصنف من الناس، يعني اتكلمنا عن مواقيت الظهر والعصر المغرب العشاء الفجر، هذا في حال اليقظة والانتباه وعدم النسيان، ولكن قد يحدث أن ينام إنسان فلا يسمع الأذان أو ينسى أحيانا صلاة انشغل بشيء فنسيها ولم يصلي ثم تذكر أن الصلاة فاتته. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. يبقى ده وقت في حياة خاصة، نام عن صلاة. ولا ينبغي الإنسان أن يتهاون في أمر الصلاة حيث أنه دائما نائما عنها، قد يحدث ذلك أحيانا. يعني سنسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنه نام هو أصحابه عن الصلاة، لكن ما يجيش واحد يعتمد على هذا الحديث ويقول لك الرسول نام عن الصلاة. صلى في عمره صلى الله عليه وسلم، وكان راجعا من جهاد وماشي مع الناس طول النهار طول الليل حتى تعب الناس وقالوا: لو عرفت بنا يا رسول الله تعريف أي النوم في آخر الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما قالهمش ناموا خلاص، لا، أخذ بالحيطة قال: من يحرس لنا الفجر؟ مش أنت قاعد طول الليل عمال تضحك وتهزر ويمكن تفرج على ماتش كورة ولا قاعد قدام الكمبيوتر عمال تلعب وبعدين الفجر ربنا يعدلها ولا عامل لك أي احتياط، يبقى تأخيرك بلا سبب. وإحنا مر علينا حديث في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وقلنا أن العلة في ذلك أن نهى عن الحديث بعد العشاء ليه؟ لئلا يفوته صلاة الفجر. فما يجيش واحد يهمل من كل ناحية، يعني سهر بلا سبب وعدم أخذ بالحيطة، خصوصا إذا كان عارف من نفسه كمان أنه ثقيل النوم. يعني في بعض الناس هتفرقش معه حتى لو نام متأخر نوم خفيف ليقوم على طول، لكن في بعض الناس ثقيلة في النوم فهو يعلم إزاي كله ولا يخلي حد صحيح ولا يشغل منبه ولا أي سبب من الأسباب، وكل يوم والتاني عمال يقوم متأخر بالأيام وبالأسابيع وبالشهور، وبعدين يقول لك إيه الرسول صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة. أين هذا من ذاك؟ أين هذا من ذاك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم عاد مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وطبعا الإنسان لا يغفل عن أمر الصلاة ويجعل أهم اهتمامه في حياته أمر الصلاة، يعني يرتب حياته كلها على أمر الصلاة، يرتب مواعيده على الصلاة، مش يرتب مواعيد الصلاة على ابنته رد معاد تعمل شغل مش عارف ايه بمعادي من الساعة كذا للساعة كذا لان الساعة الفلانية دي وقت الصلاة. فتظبط انت حياتك، والامر ما هوش عسير، تظبط حياتك في ضيوفك وفي تعاملاتك وفي مقابلاتك وفي اي حاجة من حياتك في عملك على مواعيد الصلاة، فالامور تنضبط. انما انت تهمل امر الصلاة يبقى فاض يبقى صلي أصلي وأصلي باستهانة بأمر الله، هذا استهان بعظمة الله عز وجل، أنت ما ترضاش أنت مع ابنك. لما تأمر ابنك أمر يقول لك لما أصلي بعمله لك أنت ما ترضاش، جسمك كله يولع ويسخن وأنتم هان عليكم تموته، فكيف تستهين بأمر الله عز وجل الذي خلقك من العدم وأنت تتربى على فضله وإحسانه وجوده وبره، فتأتي لأمر من أمر الله عز وجل وتقول لما أبقى فاضي أبقى أصلي، تصلي صلاة آخر النهار أو آخر الوقت، تصلي صلاتين ثلاثة مع بعض، النهاردة عد ما صليتش مش إشكال، ربنا يبقى عدلها في اليوم الثاني، ينفع يا عم الشيخ أصلي العصر مع العصر بتاع امبارح، والأسئلة التي يعني الإنسان عم يسمعها يعني يشرئب من سماعها، إذا خلصت النهاردة طول النهار ما صليتش والله كان عندي شغل ما صليتش النهار، ليه يا ابني؟ طب ينفع أصلي النهاردة بقى الظهر مع الظهر وعصر مع عصر؟ أسئلة متعبة إنسان إذا سمعها، يعني كيف إنسان يعيش يوم كامل أو بعض وقته لا يكون بينه وبين الله عز وجل صلة ولا يعظم أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره بهذه الصلاة وجعلها ميقاتا وجعل لها ميقاتا على الناس. فقال الله عز وجل طبعا من الحديث الأول عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية لمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري. دلت هذه الأحاديث غيرها على وجوب أداء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، وإنه يجب ذلك على الفور، يعني إذا نام عن صلاة أو نسيها أول ما يقوم ويفتكر سيبلي في إيده. ليه؟ لأن يقول فليصليها إذا ذكرها. واحد مثلا كان نايم عن الصلاة وقام متأخر، نام قبل الظهر وقام لا نفسه إيه بعد العصر، هيقول لك بقى متأخر بتأخير؟ لا، ده ربنا من رحمته إنك أنت تقوم تصلي على طول، تتحسب لك أداء، فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. عشان كده نقول لك لا تنشغل بشيء إلا بشيء يتعلق بالصلاة، من تحضير ماء للوضوء أو الوضوء أو إذا كنت تكون بتغتسل أو ستر العورة أو نحو ذلك، كل ذي إيه إعداد للصلاة. ولكنك لو انشغلت بشيء آخر يبقى أنت كده لم تصل الصلاة في وقتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فذلك وقتها. إذا قمت من الصلاة متأخرا، وده يحدث كثير من الناس اللي هم ما بيصلوش الصبح في جماعة، يقوم الشمس طلعة يقول لك ما خلاص بقى ايه كده كده ايه تأخير، هات يا عم الشاي وهات نفطر وهات مش عارف ايه ويخلص كل حاجة، ما هو كده كده الشمس طلعت. يقول لك لا، يعني كمان ها يبقى مصطين، يعني انت كمان اي متأخر ها وما تقومش صلاة على طول، ده اول حاجة تعملها الصلاة، فليصليها اذا ذكرها فذلك وقتها. فذلك وقتها. واعلم انه ليس في النوم تفريط، لكنه اذا تعمد النوم متسببا به لترك الصلاة او تأخيرها فلا شك في عصيانه. وكذلك من نام بعد ان ضاق الوقت لاداء الصلاة، واحد فضل قاعد لغاية ما خلاص ما فيش الا اداء الصلاة وراح نام، طب انت ليه ما عليك ده كله؟ يبقى هنا ايه هذا مفرط، هذا مفرط ضيع عليه الصلاة. ينبغي للمكلف ان يراعي الاسباب التي تعينه على اليقظة للصلاة. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل، يعني رجع من غزوة خيبر، صار ليلة حتى اذا ادركه الكرى يعني النعاس، عرس يعني بات هو اصحابه، وقال لبلال اكلأ لنا الليل، يعني احفظ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال، يعني بعتله فين اللي انت قلت، انت قلت الصحيحه اي بلال. فقال بلال اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسي ابي انت امي يا رسول الله بنفسك. وقال اقتادوا، النبي عليه الصلاه والسلام امر الصحابه انهم يقتادوا، يعني يسيبوا المكان اللي ناموا فيه الى مكان اخر، فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما صلى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله قال وأقم الصلاة، أقم الصلاة لذكري. نرى في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يكأ الليل، أن يحرس الليل ليقظه من الصلاة، فأين هذا ممن يصمر ليله فيما لا فائدة فيه ولم يحتط لنفسه بمن يوقظه؟ طيب، يتعلق بهذا مسائل أو ملاحظات أخرى. من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان هل يشرع له الأذان يؤذن؟ نعم، يجوز له. ولما نقول يجوز مش معناه أنه لازم، يعني يشرع، يعني يجوز أن يؤذن ويجوز أن لا يؤذن، يكتفي بأذان النصف كما سيأتي إن شاء الله لما نتكلم في باب الأذان. لكن إن كانوا جماعة يؤذنوا يعني في مكان هم مجموعين مع بعض ولم يكن في هذا نصرا يبقى يؤذن. لكن في الواحد سيصلي صلاة فاتتهم هل يجوز له الأذن؟ نعم، وإذا لم يؤذن لا شيء عليه. والدليل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر بلالا في إحدى الروايات فأذن، ونحن سمعنا في هذه الرواية وأقام، يبقى في أذان وفي إيه وفي إقامة. إذا فاتته أكثر من صلاة لنوم أو نسيان فإنه يقضيها مرتبة، يعني واحد نام ففاتته صلاتين ثلاثة، واحد مات شغال وردية بالليل غصب عنه تعب جه كده قبل الظهر ينام أم لقى نفسه بعد العشاء، إذا فات الظهر والعصر والمغرب طبعا هو ينبغي له أن يحتاط عشان ما حد برضك إيه يعتمد على هذا الكلام ويعني يسمح لنفسه بالاستهانة. المفروض طبعا يخلي حد صحي ولو يقوم يصلي وينام تاني، لكن أحيانا قد يحدث يعني شغل خنتيل سفر مش عارف ايه فاخذ صلاتين ثلاثة نائم، فاذا اراد ان يصلي يبقى يصليها مرتبة الظهر العصر المغرب العشاء. لما ثبت في الحديث ان النبي عليه السلام في غزوة الاحزاب شغل عن صلاة العصر فقال ملع الله قبورهم وبيوتهم نار، شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، فقام وأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة وصلى العصر ثم صلى المغرب. في بعض الروايات أنه شغل عن الظهر والعصر فصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ثم أقام وصلى المغرب. وفي هذا الحديث يقول كما يصليها للوقت، يعني صلى الظهر بعد المغرب زي ما بتصليها في وقتها. ولذلك يستدل به العلماء على ان من صلى صلاة سرية في وقت الجهرية هل يسر ام يجهر؟ يسر، يعني انت بتصلي الظهر في وقت المغرب، وقت المغرب وقت صلاة ايه جهرية، لكن الظهر سرية فانت الان تصليها في وقت الجهرية هل تسر ام تجهر؟ تسر، لأن الحديث صلى الظهر كما يصليها للوقت وصلى العصر كما يصليها للوقت، يبقى أربع ركعات بنفس الترتيب سرية كما هي سرية وهكذا. فهذا من فاتته أكثر من صلاة. طب افرض دلوقتي واحد فاتته صلاة ثم دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة الأخرى، يعني واحد فاتته صلاة الظهر، طبعا ده كل كلامنا عن الايه يا جماعة اللي فاتته الصلاة ناسي او نايم، انك لا يتعمد انسان ان يفوت الصلاة، لان من تعمد تأخير الصلاة فقد اتى بابا من ابواب الكبائر، لا يجوز ان تؤخر الصلاة باي سبب من الاسباب طالما انك متذكر يقظ. لكن انا بتكلم ده في حالة عذر، واحد غصب عنه تأخرت الصلاة فدخل المسجد فاتته الظهر دخل المسجد فإذا بصلاة العصر تقام، فهل يصلي الظهر عشان الترتيب ولا يصلي العصر؟ نقول الصحيح أنه يصلي مع الإمام صلاة العصر. فالسؤال الآن إذا دخل وقد أقيم صلاة العصر، طبعا اذا خرج الصلاة لم تقم وصلى الظهر يبقى لا شيء لا بأس، يعني لسه الصلاة العصر ما اقامتش وهو عليه صلاة الظهر، فقام هو بين الاذان والاقامة صلى الظهر خلاص يبقى قدم عليه. لكن المشكلة اذا اقيمت صلاة العصر فهل يدخل مع الامام الذي يصلي العصر وينوي هو صلاة الظهر وبعد ذلك يصلي العصر، ولا يصلي الصلاة التي أقيمت الآن وهي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر؟ نقول الراجح أنه يصلي العصر مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، في بعض الروايات إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وجاء في لفظ عند النسائي فلا صلاة إلا التي أقيمت. يبقى يصلي العصر مع الإمام ولما يخلص الإمام يصلي الظهر. وهل عليه أن يعيد العصر ثاني عشان الترتيب؟ الراجح أنه ليس عليه إعادة. في بعض العلماء قال عليه يصلي الظهر ثاني، يبقى يصلي العصر، يعني يصلي الظهر ويصلي العصر، لكن هذا ها القول مرجوح، والراجح أنه ليس عليه إعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا أدرك صلاة العصر مع الإمام، وعليه أن يصلي الظهر التي فاتته بعد أن يصلي العصر مع الإمام. طيب الملحوظة رقم 6، هذا طبعا الكلام اللي احنا نقوله هو في الملحوظة رقم 4 و5. ما تقدم من هذه الأحكام والتنبيهات هي في حق النائم والناس إذ لا تفريط عليهما، وأما المتعمد لترك الصلاة فقد تنازع العلماء في وجوب قضاء هذه الصلاة. يعني واحد تعمد ترك الصلاة هل يجزئه أن يقضي هذه الصلاة؟ مسألة خطيرة جدا زي ما قلنا. ها يعني بعض العلماء بيقول لك لا يصلح أبدا أن يقضي هذه الصلاة، بل هو آثم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والعلماء أو غيرهم من أهل العلم يقولون هو آثم وعليه قضاء الصلاة، وآثم عليه قضاء ما فاته من هذه الصلاة. وطبعا المسألة كل واحد فيهم جاب أدلة قوية كثيرة، وكما قال الشوكاني إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق. يعني مسألة خطيرة أن الإنسان يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. مسألة بعدها، قال ابن تيمية رحمه الله والمسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت فلا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت، بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع. وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم أنه يمكنه أن يصلي بعد الوقت بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه. يعني إيه الكلام ده؟ واحد مسافر وما فيش مية معاه، يعني إيه لو حب يصلي إيه هيتيمم، لكنه يعلم أن في مية في الطريق بعد كم كيلو هيوصلها، لكن على ما يوصلها يكون الوقت إيه؟ يكون الوقت خرج. فهل الأحسن أن يصبر لما يوصل المية عشان يتوضى ويصلي بوضوء، ولا مع أن الوقت هيخرج، ولا يصلي دلوقتي بالتيمم وفي الوقت، أيهما أفضل؟ قال لا، مسألة حفظ الوقت دي مسألة مهمة جدا، إنك تصلي في الوقت أولى من إنك أنت تنتظر حتى يخرج الوقت ولو كان صلاتك هناك فتقوم بالوضوء. بل أكثر من ذلك، رجل لا حان وقت الصلاة وهو إذا أراد أن يصلي لا يتمكن من الركوع والسجود على الأرض، لكنه يعلم أنه لما هيوصل للمكان بتاعه هيقدر يصلي واقف راكع ساجد، بس هيكون بعد الوقت. مثال يعني واحد راكب طيارة وركب الطيارة قبل الفجر وهيوصل بعد طلوع الشمس، ركب من قبل الفجر وهيوصل بعد طلوع الشمس، يعني وقت الصلاة ايه هيفوت وهو في الطيارة، كل وقت الصلاة هيجيل عليه وهو في الطيارة. لو حد يصلي في الطيارة مش هيعرف يصلي الا هو قاعد، يعني هيقدر يقف، مفيش مكان يصلي فيه واقف، ها مفيش الا انه يصلي وهو قاعد. لكن لما يوصل المطار هيقدر يصلي في مسجد هناك، هيصلي فيه ويركع باطمئنان ويسجد باطمئنان، بس هيكون امتى؟ بعد خروج الوقت. هل الافضل ينتظر لما يوصل ولا يصلي وهو قاعد افضل في الطيارة في الوقت؟ نقول له صلي في الوقت افضل، مش افضل ده الواجب عليك كمان، الواجب ان تصلي ولا تترك الوقت يخرج عليك، لا تترك الوقت يخرج، بل تصلي على حسب القدرة والاستطاعة في الوقت، ولا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. لكن طبعا اذا كان سيعلم انه سيوصل ولسه في وقت، ها يعني هيوصل بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ده اللي ممكن نقوله استنى احسن لسه في وقت، لكن هيخرج الوقت ما ينفعش. تصلي على حالك، يجب عليك ان تصلي على حالك ولا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. قلت قرأت بالطائرة والقطار لا يمكن من صلاته قياما، لا يتمكن من صلاته قياما، صلى حسب حاله بالانحناء. ومن ذلك ايضا من لم يجد الا ثوبا نجسا صلى فيه ولا اعادة عليه، او كان عليه نجاسة لا يستطيع ازالتها قبل الوقت، وكذا الحائض والجنب اذا لم يستطع الحصول على الماء قبل خروج الوقت تيمم وصلى. لكن إن استيقظ آخر الوقت والماء موجود وهو يعلم أنه إن اغتسل طلعت الشمس، فالصحيح أنه يغتسل ويصلي. يعني واحد قام ولسه ناقص 10 دقائق على الشمس، لا نفسه جنب، ماذا يفعل؟ نقول له اغتسل وصلي. طبعا على ما اغتسل الوقت يطلع، نقول له أنت معذور. ليه؟ لأنه طالما أنك منشغل بأمر الصلاة فأنت في صلاة. لكن بقى هو قال لك ما هو كده كده مش هلحق، وراح قعد وما اغتسلش ولم يهتم بأمر الصلاة، هنا يكون ايه؟ يكون آثما. لكن اول ما يقوم ولقى نفسه جنبا يغتسل حتى لو طلعت عليه الشمس، لانه في هذه الحالة يكون معذورا. اذا نسي صلاة ولم يعرف عينها، واحد في يوم من الايام كده قاعد قال لك ياه ده انا في السنة الفلانية لما كنت بشتغل عند الحاج فلان في صلاة ما صليتهاش، صلاة ايه يا عم مش فاكر، يا ترى هي الظهر ولا الصبح ولا المغرب ولا العشاء، بس انا فاكر ان في صلاة نسيتها لكن مش قادر اعرف هي صلاة ايه. لان لو عرف الصبح هنقول له صلى ركعتين الصبح، لو عرف ان الصلاة اللي فاتت الظهر صلي ظهر، لكن هو فاكر ان في صلاة نسيها مش قادر يحدد ايه هي الصلاة اللي نسيها، فماذا يفعل؟ في قولين لأهل العلم. قول الأول يقول يصلي 5 صلوات، يبقى واحدة منها هي اللي فاتته والباقيين هيبقوا نافلة، يعني يصلي صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. قول الثاني قالوا يصلي 3 صلوات بنية صلاة الوقت، صلاة ركعتين، يصلي واحدة ركعتين وواحدة 3 وواحدة 4، فلو كانت اللي فاتته الصبح يبقى دي بتاعت الركعتين، واللي كانت فاتته المغرب يبقى دي بتاعت الايه 3 ركعات، واللي كانت فاتته الظهر او العصر او العشاء يبقى دي بتاعت الايه 4 ركعات. يبقى نيته ان يصلي صلاة الوقت التي فاتته، نيته فيها ايه؟ يصلي صلاة الوقت التي فاتته، فان كانت صبحا يبقى ركعتين، وان كانت مغربا فهي 3، وان كانت ظهرا او عصرا او عشاء فهي الايه؟ صلاة الرباعية. وده اللي رجحه اظن ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة قبل الاخيرة، قال ابن تيمية رحمه الله إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه، فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء بإدراك الجمعة، بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء. يعني حتى لو افتقر أن عليه صلاة يسمع الخطبة، فافتقر أن في صلاة ينسيها يوم يصلي الصلاة ينسيها على طول. لإيه؟ للرسول قال فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، الا اذا كانت فوق صلاه الجمعه يبقى ياخر الصلاه اللي بعد صلاه الايه؟ بعد صلاه الجمعه. اخر مساله، قال ابن تيميه ايضا ومن اخرها، يعني الصلاه، ومن اخر الصلاه لصناعه او صيد او خدمه استاذ، يعني واحد مش فاضي الشغل بتاعه، ها حتى ايه طلع الصلاه، او راح يصطاد، او بيخدم الأستاذ بتاعه، أو غير ذلك حتى تغيب الشمس يعني صلاة النهار وجبت عقوبته، يعني على الحاكم أن يعاقبه اللي أخر الصلاة حتى تفرغ وقتها، وجبت عقوبته، بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب. ولما نسمع الكلام ده والفتاوى دي من أهل العلم يتبين لنا عظم الصلاة وأهمية هذه العبادة في شرع الله سبحانه وتعالى، فإنها عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وكما تقدم في الأحاديث أنها أعظم الفرائض بعد الشهادتين، فهي ركن الإسلام الأعظم. ولذلك من العلماء من يرى كفر تارك الصلاة مطلقا، سواء كان جاحلا أم متكاسلا، ومنهم من يفصل بين الجاحد والمتكاسل. وحسبك في هذا خطورة، يعني أن يكون هو يتحط في البند دوت، أن العلماء يتكلموا في مثل هذا، هل هو كافر ولا فاسق؟ يعني يفرض مش كافر، طب هل ترضى أن تكون فاسقا؟ يعني يقول لك يا عم ده ما عروش أنه كافر، الرأي يقول أنه كافر كافر، طب فاسق وهل ترضى أن تكون فاسقا؟ ومن يرضى أن تصير فسوق، يعني الإنسان يجاهر أن يرضى أن يكون فاسقا، والفسق خروج عن طاعة الله عز وجل وملازمة للشيطان، لأن ربنا سمى الشيطان فاسق ففسق عن أمر ربي، فالفسق والخروج عن الطاعة. فلا ينبغي الإنسان إذن أن يهمل في أمر الصلاة وأن يؤخر الصلاة عن وقتها. طيب في كم سؤال كده نجيب عنه إن شاء الله تعالى. نعم خلاص الأسئلة نجاوب على ذلك إن شاء الله. بالنسبة لقصر الصلاة في هذه الأيام، هل يجوز لمن سافر سامر من الصيف وإن كان أخ ملتزم بقصد الترويح، هل يجب الجماعة في المسجد هناك؟ المسألة السفر طبعا مسألة المصائف كثيرة، يعني فيها طبعا بلاء وفيها معاصي، لكن هذه لا علاقة لها بمسألة قصد الصلاة، خصوصا إذا كان الإنسان يعني بعيد عن هذه المشاكل. بعض الناس بيقول لك بنروح نقعد بعيد ولا بننزل ولا بنطلع، الله أعلم طبعا بهذا الكلام، أنا يعني في حرج منه وما أظن صحة هذا الكلام، لكن عموما هو لا علاقة له بمسألة قص الصلاة، فإن كان مسافرا فإنه يباح له قص الصلاة. بالنسبة للجماعة الثانية في المسجد فيها خلاف بين العلماء، والذي يعني ترجح لي من هذه أنه جائز، أن صلاة الجماعة الثانية في المسجد جائزة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لما صلى النبي عليه السلام ودخل رجل فقال عليه السلام من يتصدق على هذا، فقام رجل فصلى معه، فهذه الجماعة الثانية يدل على جواز هذه الجماعة. هل الصلاة تدرك بها الصلاة في وقتها هي إتمام ركعة كاملة بسجودها، أم إدراك ركن الركوع فقط؟ لا، ركعة كاملة، من أدرك ركعة يبقى بقراءة الفاتحة بالصورة بالركوع بالسجود بالسجدتين فيها، يعني بأخير أدرك الصلاة. لا بالنسبة لإدراك الوقت، بالنسبة لإدراك الوقت ركعة كاملة، أما الإدراك الصلاة مع الإمام، إدراك الركعة مع الإمام، إدراك الركوع، إذا أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، لكن الأخ هنا يسأل عن إدراك الوقت، بالنسبة لإدراك هذه الصلاة دي تبقى حاضر ولا قضاء، تبقى أداء ولا قضاء. إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس أصبحت الصلاة دي أداء، وإذا لم يدرك الركعة كاملة قبل غروب الشمس كانت هذه الصلاة قضاء ولم تكن أداء. لا ما فيش تحويل نية، لا ما فيش تحويل نية، لا يشترط أن يكون وقت الصلاة أداء أو كذا، لا يشترط، هو يصلي خلاص. الحديث الصلاة عن وقتها، لو أنهم قدموه على وقتها فهل يصلي معهم ثم يصلي منفردا وإذا فعل عليهم فريضة؟ فلو أنهم قدموها على وقتها فهل يصلي معهم؟ نعم، يعني والله جايب مسألة عكسية على مسألة تأخير الأمراء، يعني الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فبيقول طب هم لو قدموها عن وقتها يعني عمل بناكف يعني، فنقول نعم إذا صلوها قدموها عن وقتها والحال كما كان عليه الأمراء، يعني زي ما قلنا كان مسألة التأخير والتأديم دي مسألة في عقوبة، فإذا قدموها عن وقتها فإنك تصلي معهم ثم بعد ذلك تصلي منفردة. من قام الصلاة الخميس مثلا، من فاتته الصلاة الخمس مثلا نام فيها الفجر ثم استيقظ بعد العشاء، فهل يصلي العشاء أم يبدأ الفجر كما قلتم بالترتيب؟ يعني واحد نام من الفجر لغاية العشاء، من الفجر لغاية العشاء، فهل يصلي العشاء الأول يعني صلاة العشاء اللي الموجود الوقت، ولا يصلي بالترتيب؟ نقول إذا كنت وجدت الإمام الجماعة أقيمت يبقى هتبدأ بالعشاء، هتبدأ بالعشاء لأن إذا أقيمت الصلاة فلا الصلاة التي أقيمت ثم تصلي بقية الصلاة بالترتيب. ولكن إذا قلت كمان ما أضاقش جماعة العشاء يبقى هتصلي الخمس صلوات كلهم تصليهم بالترتيب، يبقى هنا مسألة الترتيب تلاحظ في هذا الأمر. ايه السؤال ده بقى الأخير ده؟ ها؟ طيب إن شاء الله تعالى بعض الأخوة بتسأل عن دروس الصيام، احنا بدأنا دروس الصيام الأيام دي في مسجد التوحيد في أحمد بدر في شبرا، يعني خدنا فيهم درسين، فإذا كان في بعض الأخوة يعني يريد أن يتعلم بعض أحكام الصيام فإن شاء الله ممكن يعني يقابلنا هناك في كل يوم خميس بعد صلاة المغرب كذلك. وبالنسبة لدرس المعصرة فالحمد لله جاءت موافقة بأن يرجع درس المعصرة مرة أخرى، لكن إن شاء الله تعالى هنبدأ الدروس فيها بعد العيد، لأن طبعا عشان نبدأ دلوقتي هنقطع الدرس مرة أخرى، فإن شاء الله بعد العيد هنبدأ الدروس ونحدد الميعاد وقتها إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.